بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا النفس الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان القواعد العظمى في أسماء الله الحسنى. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شاجر تيو. كلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع الآثار الإيمانية لأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، والتي ينبغي لكل مسلم أن يتأملها وأن ينظر فيها وأن يتفهمها حق التفهم. ولعلنا نشير في هذا اليوم إلى اسم عظيم من أسماء الله جل وعلا، ألا وهو اسم الرحمن. هذا الاسم العظيم الذي يأتي بعد اسم الجلالة الله، ولذلك قال الله جل وعلا: قل ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا الاسم من تأمله في واقع الأمر أورثه جملة من الأمور، منها المحبة العظيمة للرب جل وعلا، فإن طبيعة النفس البشرية مجبولة على محبة المحسن إليها. وكيف لا يحب الإنسان من أسبغ عليه بالنعم وأفاض عليه بالرحمة وأغرقه بهذه المنن، وهو الله عز وجل الذي هو أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم. ولذلك جاء في الصحيح أن وفدا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم سبي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أو جاء بسبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا امرأة من السبي تطلب ولدا لها، فلما رأته ألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، وهي تقدر على لا تطرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لذلك من تأمل في هذا الاسم علم عظيم رحمة الله، فيثمر ذلك محبة عظيمة لله جل وعلا. الأمر الآخر حسن الظن بالرب جل وعلا، فإن هذا الاسم العظيم يورث حسن الظن بالله عز وجل، فمن عرف سعة رحمة الله كان حاله الرجاء، ولذلك جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. وحسن الظن حينما نتأمل في هذا الاسم نجد بأن الله تعالى أرحم الراحمين، وأن الله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء، ولذلك مهما بلغت ذنوب العباد فالله عز وجل يغفرها إذا تابوا إليه وأنابوا إليه، وهذه رحمة من الله. جاء في الحديث أن عبدا أذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دمت تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان هو يتأمل في هذا الاسم العظيم أن يحسن الظن بربه جل وعلا وتقدس. أمر آخر مما يشير إلى آثار هذا الاسم هو الحياء، هذا الاسم يجعل الإنسان حييا يستحي من ربه جل وعلا، ولذلك يورث هذا الاسم العبد حياء من الله جل وعلا، فيستحي من خالقه أن يعصيه، ثم إذا عصاه ووقع في الذنب استحيا منه بعد وقوعه في الذنب، فبادر إلى التوبة، بادر إلى التوبة. لذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون عن الشفاعة للناس يوم القيامة بذنوبهم خوفا وخجلا، وإن هذا لأمر قل من ينتبه له. والمقصود بأن اسم الرحمن يورث من تأمله أورثه مثل هذا الخلق العظيم. وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة والصوم حتى يصفر جسده، فلما احتضر فلما جاءته الوفاة بكى، فقيل له ما هذا الجزاء؟ فقال ما لي لا أجزاء، والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. إن الرجل ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه. أمر آخر الرحمة بالخلق، حينما يشرب الإنسان محبة هذا الاسم، وحينما يتأمل في هذا الاسم ويرى كيف أن الله عز وجل يرحم خلقه وعباده ويغفر لهم ويعفو عنهم، فهنا يتأثر المؤمن المحب لربه جل وعلا بهذا الخلق، فيستشعر عظيم رحمة الله ويشاهد ذلك بقلب صادق، فيورثه الرحمة بالخلق، رحمة بالخلق، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في شأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد يعني حصل من النبي عليه الصلاة والسلام جملة من المواقف تشير إلى رحمة، حتى أنه كان يقول من لا يرحم لا يرحم. ولما بكى حينما مات ابنه إبراهيم قالوا يا رسول ما هذه؟ قال هذه رحمة، هذه رحمة. ولما قبل صبيا وكان عنده أحد الأعراب قال تقبلون صبيانكم؟ والله عندي كذا من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وأملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. والمقصود بأن هذه بعض الآثار المهمة التي تعين العبد حينما يتأمل في هذا الاسم العظيم على أن يتقرب إلى الله عز وجل تقربا صحيحا سليما. للحديث بقية نرجوه إن شاء الله للقاء القادم بحول الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول البعض من الناس يقول الله يخليك، فيقول فضيلة الشيخ هل في هذه الكلمة شيء من الناحية الشرعية؟
الحمد لله، هذه اللفظة أو هذه الجملة حصل حولها كلام كثير في الآونة الأخيرة، ومنهم من يمنع لأنه يقولون بأن التخلية هي الترك، يعني كأنك تقول الله يترك مثلا. ومن أهل العلم من لا يرى مشاحة في الاصطلاح وأن للعرف دور في مسألة الألفاظ، وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب، فلا أحد أبدا ينوي أن يقول لشخص الله يخليك يعني الله يترك ويبعدك، وإنما الله يخليك الله يبقيك، هذا المعنى خليك لنا، يعني يترك لنا يبقيك لنا، فما في داعي إلى يعني إضاعة الوقت حول مثل هذه الأشياء. وهذا يدرك بسياق الكلام ويدرك حتى بالمشاعر من خلال نطق المتكلم، ولذلك الذي يظهر لي بأنه لا بأس بها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أحمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
الحمد لله، سلام لفضيلة الشيخ الله يعطيه الصحة والعافية.
حياك الله يا أخي، مرحبا.
الله يخليك. فضيلة الشيخ، سؤالي إنه إحنا كنا موجودين في سكن، في سكن عمال، يعني معانا بعض الأشخاص من الجنسيات الأخرى والديانات الأخرى يعني.
نعم.
وفي بعضهم اللا دينيين، فالواحد أنا وصديقي كنا بنتوضأ لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء، فبلاقونا يعني إنه يسلموا علينا وكذا، فصديقي بيقول لي لا تصافحهم عشان ما ينقض لك وضوءك، فأنا كنت بصافح وبقول لا ما بينقض الوضوء هذا إلا ديني يعني. فسؤالي هل مصافحة الله دين أثناء معنا متوضي هل بينقض وضوئي ولا عادي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله جابك الشيخ. حياك الله الشيخ. سؤال الأخ أحمد بالنسبة للمصافحة غير المسلم أو الذي ليس له دين، هل هو يعتبر ناقض من وغض الوضوء؟
الحمد لله، لا، بالنسبة لمصافحة غير المسلم لا ينتقض بسببها الوضوء، وذلك لأن النجاسة الواردة في قول الله تعالى إنما المشركون نجس، هذه النجاسة عقيدة، نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، ليست نجاسة حسية. فإذا كان المسلم المتوضئ قد صافح غير مسلم فوضوءه الصحيح على ما هو عليه، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا مكالمة. نعم بونس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بونس.
حياك الله يا مرحبا. لو سهلا.
الله يبارك لحضرتك. أنا كنت سألت المرة اللي فاتت عن الذهب، وحاسس إن فيه يعني موضوع ما فهمش مضبوط من أنا، أو أنا ما وضحتوش مضبوط.
السؤال بونس،
السؤال هو إن في أثناء عملية الشراء زي ما قلنا الذهب ما بتكونش الكمية متوفرة، فالبائع بيتم الصفقة تماما يعني، ويتم الاتفاق على السعر.
أيوة تذكرت.
وفي نوع المال أنا بعطيك
تأخر المال أو يؤخر.
لا يوجد تأخير خالص يعني، ما فيش تأخير، أنا بعطيه المال وهو يعطيني إيصال بقيمة الذهب في حالة الشراء، وكذلك في حالة البيع أنا بعطيه.
لكن الذهب لا يتم استلامه في نفس المجلس أو في نفس المكان.
الذهب لا يتم استلامه الإيصال، هل الإيصال هذا يكون مكان القبض
إن شاء الله
في حالة الشراء أو في حالة البيع؟ الإيصال نفسه هو بيعطيه للبائع،
واضح.
هل يكون مكان مع عملية القبض؟ في الحالتين، في حالة الشراء أو في البيع بيديني إيصال
صحيح،
سواء بقيمة الذهب أو بقيمة المبلغ
إن شاء الله. جزاك الله خير بونس، تسمع إن شاء الله الرد من الشيخ. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الله يسلمك، اليوم واحد من الأولاد جاي البارحة بالطريق، خاصة بالمسيد سمعه يتقدم واحد يوم، لكن يوم بعد يتقدم وخلص وظهر تعرف انه الامام هذا اباضي اماني، مثل اباضي
ان شاء الله. ان شاء الله
يعني صلاته هل تجوز وراه ولا يقول يقول حد الجماعه عاده وحد يقول؟
واضح ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. حياك الله. نعم جزاك الله الشيخ على الاسئله. سؤال بونس بالنسبه للذهب، فضل الشيخ يقول إذا اشترى ذهب مثلا ويقول دفعت المبلغ ولم يتم تسليم الذهب، إنما استلم يقول إيصال، هل إيصال الشيخ هذا يقوم مقام قبض الذهب؟
الحمد لله، الإيصال هذا لا يقوم مقام قبض الذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر، ثم قال يدا بيد هاء بها، ولذلك إيصال أو وعد أو شيء من هذا القبيل هذا لا يقوم، فيجب على الشخص أن لا يسلم المبلغ حتى يستلم الذهب، فيكون استلام الذهب واستلام المبلغ في المجلس في مكان العقد. فأما قضية إعطاء وصل أو إعطاء فاتورة أو إعطاء شيء، هذا كله لا يجعل عملية الشراء صحيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول رزقنا الله عز وجل بأول مولود في شهر رمضان، فيقول ادعو لي بأن يجعله الله قرة عين لوالدي، لكن يقول لا أعلم، ولدي قليل المال، فهل العقيقة واجبة علي أو أستطيع أقول أنه أجل العقيقة إلى أن أجد عمل؟ يقول فضل الشيخ حكم التأجيل إلى أن يجد عمل.
الحمد لله، أولا شكرت الواهب وبارك الله لك في الموهوب ورزقت بره وجعله من وليد السعادة، فبالنسبة للأولاد نعمة من نعم الله، ولذلك أنت تكثر من دعاء الله عز وجل في صلاحهم وتسعى في بذل الأسباب التي تعين على صلاح هؤلاء الأولاد، فإن صلاحهم نعمة عظيمة. وبالنسبة لقضية العقيقة، العقيقة بارك الله فيك سنة طبعا لمن كان قادرا عليها، أما من كان عاجزا عنها فتسقط عنه حتى يقتدر، ثم بعد ذلك إذا اقتدر ذبحها ولو كان بعد يعني وقت طويل. من أهل العلم من جعل لها حدا هو البلوغ، إذا بلغ المولود فإنه انتهى وقت العقيقة، ويستدل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، قالوا الغلام هو الذي دون البلوغ، الغلام الذي هو دون البلوغ. وبعض العلماء يرى بأن العقيقة باقية حتى لو كان الشخص كبيرا ولم يعق عنه، فيعق عنه والده أو يعق عن نفسه، والمسألة في هذا واسعة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي،
حياك الله، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أو ابننا العزيز علي البلوشي والمستمعين. فضيلة الشيخ، يمكن حضرتك شاهدت قبل أيام عبر إنستغرام والواتساب أن في مدرس أخذ التلامذة إلى اللعب في لعبة كرة قدم في مساجد في دولة إسلامية غير عربية. وقبل عدة سنوات أيضا جرى شيء شبيه لهذا، وتم عقد قران في مسجد من المساجد وهذه في دولة عربية. فهل جائز مثل هذه الأمور أم غير جائزة؟ وإذا قد يقول واحد أن عقد القران شيء مشروع وما في شيء بأس، لكن لا تنسى أن هناك بيكون أطفال وكذا، ربما نحن اليوم عقدنا عقد قران وسمحنا لهم بكرة، بكرة يمكن نسمح بأشياء ثانية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أيضا، هذا واحد ما أعرف يعني هاي الدعابة ولا أنهم قاعدين يتمازحون، بصرف النظر عن دعابتهم أو حال واقعهم، يعني يقول أن عدة سنوات وهذا الشخص يرتكب أخطاء ومناكر كثيرة، يعني لا يصلي ولا يصوم وكل حياته منكر في منكر. فيقول له يعني أنت جاي تنصحني وهذا وأنا عارف كل هذه الأمور. إذا هذا الإنسان يريد يعني يعفي الله عنه ويترك هذه الذنوب، فكيف يعمل أشياء عملية لا يعود؟ ما ممكن يتوب ثم يعود، يتوب ويعود، فهو على سنوات على هذا الأفعال يعني والسلوكيات الخاطئة. والسلام عليكم.
عليكم السلام. جزاك الله خير أبو عايدة. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
هلك يا شيخ فرحان، اشتهدنا لكم.
حياك الله يا مرحبا ومسهلا.
الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤالين. سؤال الأول، مثلا الله عندهم القضاء الحين هم قاموا 13 و 14 و 15 أيام البيت.
نعم.
ما حكمه زين؟ والسؤال الثاني
مع القضاء تقصد بنية القضاء والأيام البيت؟
أيوة. والسؤال الثاني، في ناس مثلا يصلون على الكراسي، هل رجول الكراسي اللي ورا تكون مع أقدام ولا اللي رجول قدام تكون مع الأقدام؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة. نعم. فضيلة سؤال بعيد بالنسبة لل أو فضيلة بقية بالنسبة لتأخير العقيقة، يقول فضيلة أود أن أذبح في هذا العيد، لو يقول وجدت بعض المال، فيقول هل أقدم ذبح الأضحية أو العقيقة أو لا؟
الحمد لله، إذا كان عندك القدرة على الجمع بين العبادتين، العقيقة تذبحها وكذلك الأضحية، فهذا هو الخطوة الأولى، الأفضل أنك تذبح العقيقة ثم تذبح الأضحية. أما إذا كان ليس عندك قدرة على ذلك فاذبح العقيقة أولا، يعني إذا لم يكن عندك قدرة إلا على ذبيحة واحدة فاذبح العقيقة، لأن حق للمولود تقرر في ذمتك، فتذبح العقيقة قبل وقت الأضحية، قبل وقت الأضحية. فإن استطعت وقدرت على الأضحية فحسن إذا جاء وقته، وإن لم تستطع فأنت معذور بعدم الاستطاعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود سؤال بعيدة بالنسبة، يقول المسجد، حكم فضيلة الشيخ أن يجعل المسجد مكان ل يعني لعب الأطفال بالكرة؟ يقول مدرس أخذ تلاميذه لمسجد يقول يلعب فيه كرات القدم، ويقول أيضا يجعل المسجد مكان لعقد القران.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمساجد هي بيوت الله، قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والأمر الثاني أمر الله عز وجل بتشييدها وبنائها وبعبادة الله عز وجل فيها، قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد وتشييدها وتطيبها، والمساجد هذه يجب على الناس أن يفهموا المقصود من بنائها، والمقصود من بنائها جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة. ولذلك المساجد هذه بنيت للصلاة وبنيت لذكر الله وبنيت لقراءة القرآن وبنيت لطلب العلم الشرعي، أما ما سوى ذلك فينظر. فإن كان من الأمور العادية الطبيعية التي قد يكون لها منزع شرعي فلا بأس، مثل عقد النكاح، جمهور الفقهاء يرون بعضهم يرى استحباب عقد النكاح في المسجد بشرط أن لا يكون مصحوبا بزمر ولا بطبل ولا يعني أصوات مرتفعة، وإنما يعقد الرجل في المسجد، لأن هذا لا يتنافى مع حرمة المسجد، بل بعضهم قد يطلب البركة من ذلك، بركة المكان، ولذلك لا يشددون في هذا. فلا بأس أن يجتمع الزوج وولي المرأة مع المأذون الشرعي والشهود في المسجد بعد إحدى الصلوات أو في يوم معين، لا بأس، إلا أن نكون مصحوبا بطبل أو زمر أو صراخ أو صياح أو ما يسمى بالزغردة أو شغل، هذا لا يليق بالمسجد، هذا خارج المسجد. أما مسألة اللعب هذه مشكلة حقيقة، للأسف دائما عندنا اختطاف النصوص الشرعية واختطاف الأحكام والأقوال وتوظيفها توظيف ينم عن جهل ينم عدم علم، هذه مشكلة. بالنسبة لمسألة المساجد ليست محلا للعب الكرة ولا للهو ولا للسمر، المساجد بنيت كما ذكرت لما بنيت له. واستدلال بعض الناس بقصة الحبشة الدليل صحيح، لكن الاستدلال للأسف غير صحيح، وهذا هنا يأتي دور العلماء. أحيانا قد يكون الحديث صحيح لكن التطبيق يكون غير صحيح، يعني مثل ذكرت أن القصة هذه قصة صاحب الشجة اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأصيب في رأسه، جاءته يعني حصاة فحجر فشج رأسه فنام تلك الليلة وأصبح محتلما، فاستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل اللي حوله فقال أنا احتلمت ماذا علي؟ قالوا عليك الغسل. هذا الجواب صحيح لأن الذي عليه جنابة يغتسل، لكن غير صحيح بالنسبة لحالة هذا الرجل، كيف يغتسل في رأسه جرح؟ فلما اغتسل دخل الماء في رأسه فمات، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. كذلك مثلا مسألة الحبشة اللي لعبوا في المسجد بالدرق والحراب وأظهروا الشجاعة، أولا قال كثير من العلماء بأن اللعب لم يكن في داخل المسجد وإنما كان في رحبة المسجد، يعني لم يكن داخل المسجد الذي يصلون فيه وإنما في الرحبة. هذا أحد التوجيهات. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم لتأليفهم على الإسلام وترغيبهم في الملة. الشيء الآخر هذه رقصة شعبية حربية ليس فيها شيء مما يبتذل. الأمر الآخر قيل بأن هذا منسوخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرره وما فعله الصحابة من بعده، لم يفعله بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، هؤلاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أمر آخر بأن هذا لم يكن هناك مجال في المدينة بحيث أنهم مثلا الرسول كان قريب من المسجد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف قلوبهم وأن يحضر وأن يتيح لأهله شيء من ممارسة اللهو المباح. هذه كلها ذلك العلماء يمنعون اللعب بالمسجد، يمنعون اللعب بالمسجد، يمنعون جعل المسجد مثل مثلا الصالات أو المسارح في مثلا إقامة المناسبات أو شيء من هذا القبيل. فالذي يعني فعله الأخ هذا أنا لم أراه حقيقة ولم أعرف الجهة، ما أول مرة أعرف عن هذا الشيء. لا شك بأنه خطأ وفهم، هو أراد يعني الخير وقصد الخير فيما يظهر ويعتقد بأن هذا مشروع. لا، هذا غير مشروع. الآن الحمد لله عرفت تميزت الأمور، المساجد معروف لماذا بنيت. بالنسبة لأماكن اللعب ممكن يستأجر صالة، ممكن يذهب إلى الصحراء، ممكن يذهب إلى ساحل البحر، يستطيع أن يمارس الهواية هذه مع طلابه بشكل يعني شكل واضح وبعيد عن الامتهان، امتهان المساجد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. بعيدة أيضا فالشيخ يقول شخص عدة سنوات يرتكب المعاصي ويترك الصلاة ولا يصوم، ثم فالشيخ يقول عندما ينصح يقول أنا أعرف أني على خطأ ومقصر ومذنب، فيقول فالشيخ إذا في بعض الأحيان يتوب إلى الله عز وجل ويستقيم على الطاعة ثم يرجع إلى ما كان عليه، فيقول ماذا يفعل حتى يبقى على توبته واستقامته؟
الحمد لله، أولا يجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله عز وجل، ولذلك قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فواجب على كل مؤمن أن يتوب إلى الله عز وجل. والتوبة هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر، وهي مما يحبه الله عز وجل. قال تعالى والله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوبون إلى الله، قال تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال جل وعلا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، ونصوص كثيرة في هذا. الأمر الآخر يجب على الإنسان أن يحرص على الثبات على التوبة، بمعنى أنه إذا تاب يعني يحرص على بذل الأسباب واستعمال الوسائل التي تعين على التوبة. أما أنه يتوب ويبقى فاتحا على نفسه أبواب المعصية فهذا لعاب، هذا ليس بتائب. ولذلك يقول الأول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فالذي يريد التوبة يعمل بأسباب التوبة ويحسم الذرائع التي تقود به إلى المعصية، لكن هذا كله لا يمنع أن الإنسان إذا عاد إلى الذنب أن يتوب. كما ذكرت أنا في بداية اللقاء الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أذنب كلما أذنب تاب واستغفر، فالله عز وجل يحب التوابين يحب المستغفرين، والتائبون أحباب الله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم عافية.
الله يعافيك يا عبد الله.
سؤالي بخصوص زكاة الفطر شيخ.
نعم.
آخر يوم من رمضان لأن أنا كنت مشغول وتعرف يعني سوق ما سوق وتعال وسير.
نعم.
فوصيت أحد الأشخاص إنه أعطيته مبلغ معين، وصيته على أساس إنه يدفع زكاة الفطر عني.
اشتريها ووزعها. وتفاجأت يوم العيد يقول والله هي أنا بعد نسيت ودفعت زكاة الفطر عنك. يعني شو العمل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
الله يحفظك. تفضل أخ أحمد.
شيخي عندي استفسارين.
نعم.
الاستفسار الأول، كنت أنا أصلي وراء إمام، فأثناء الصلاة الإمام سهى، من ناحية المقصد أنه سهى أنه مثلا كان ركع بس ما كبر، فحاولنا ننبهه قلنا سبحان الله وكذا، والإمام تنبه وكبر وركعنا وراء يعني. المهم في النهاية يعني حق سجود السهو كان طريقة شوية مختلفة على الطريقة اللي أنا متعود عليه. يعني يلس حق التشهد، سلم تسليمة واحدة، سجد حق السهو، اعتدل بعدها سلم، يعني يلس حق التحيات وسلم. فأنا استغربت شوية من الطريقة، فبعدها سألت قالوا لي هاي الطريقة اللي يتبعونها.
يعني قرأت التحيات مرتين
تقريبا يمكن، لأن أنا قرأت التحيات مرتين في الحالة
إن شاء الله.
فهل أنا أتبعه هو يعني يوم يركع ويسجد، ولا الطريقة اللي أنا متعود عليها في الحالة؟ لأن قالوا لي هاي مثلا يتبعون في المذهب الحنفي.
واضح أحمد واضح.
السؤال الثاني يا شيخ، قبل فترة كان في واحد يسأل عن بخصوص السهو في الصلاة وسجود السهو، إذا مثلا إذا كان في إشكال بين الركوع والسجود اللي هو اللي يقول سبحان ربي العظيم وكان سبحان ربي الأعلى، فالشيخ قال إن مثلا هذا يعتبر إنه شو إنه من أحد الأركان الصلاة، فلازم يسجد واجبات الصلاة إنه لازم يسجد للسهو إذا كان لخبط في الموضوعين. بس إذا كنت يعني مش مأموم في صلاة الجماعة ولخبط، هل أسجد أنا للسهو أو إن مثلا أي خطأ أبذله يكون من ضمن صلاة الجماعة؟
واضح واضح.
حياك الله.
جزاك الله خير. تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو خليفة بالنسبة للحكم امرأة عليها قضاء من رمضان، فما الحكم إذا صامت الأيام البيض بنية القضاء وبنية الأيام البيض؟
الحمد لله يجوز أن تقضي في الأيام البيض، وترجو الله عز وجل أن يكتب لها نية الأجر، نية العملين، بشرط أن تتسحر من الليل، يعني أن تنوي من الليل سواء تسحرت أو لم تتسحر، وأن تنوي يعني لما تأتي لتصوم لتنوي نية الصيام تنوي نية القضاء وليس الأيام البيض. نعم.
أيضا بخليفة الشيخ يقول، من يصلي على كرسي أين يضع كرسيه من المأمومين؟ هل يقف فليضع كرسيه في بداية الصف أو في يضع الكرسي يؤخر الكرسي للخلف فيكون هو مع الصف؟
نعم الحمد لله، هذا يختلف باختلاف حال المصلي. فإذا كان يصلي قائما فإنه يجعل قوائم الكرسي الأمامية على الصف بحيث يقف يعني بحذاء المصلي، وإذا أراد الجلوس قدم الكرسي وجلس عليه. أما إذا كان يصلي من ابتداء الصلاة قاعدا فإنه يجعل قوائم الكرسي الخلفية على الصف بمحاذاة المأمومين، هذا هو التفصيل. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يسأل عن زكاة الفطر، يقول أخر زكاة الفطر إلى آخر يوم من رمضان، ثم يقول انشغلت بعد ذلك، ويقول أعطيت شخص وكلته أن يخرج عني زكاة الفطر، يقول تفاجأت في يوم العيد أنه هذا الشخص يقول نسيت أن أخرج عنك زكاة الفطر، فيقول ماذا علي الآن؟
الحمد لله، بالنسبة لك لا شيء عليك، وبالنسبة للأخ إن كان مفرطا أو متساهلا أو متهاونا فعليه التوبة والاستغفار. أما إذا كان قد نسي بحيث أنه لا يذكر هذا الشيء فلا شيء عليه، والآن يخرج الزكاة إذا كنت قد دفعت له مبلغا، وإن لم تكن قد دفعت له فتخرجها أنت الآن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول أصلي خلف إمام ويقول سهل الإمام في الصلاة، فيقول لم يكبر عند الركوع، يقول نبهنا فتنبه، لكن يقول سجد للسهو بطريقة يقول استغربت منها أو كانها جديدة علي، يقول جلس للتشهد تشهد ثم سلم تسليمة واحدة ثم يقول تشهد مرة أخرى، سجد للسهو ثم أتى بالتحيات مرة أخرى ثم سلم، يعني فالشيخ يقول قرأ التحيات ثم سلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو ثم أتى بالتحيات مرة أخرى ثم سلم.
الله المستعان. يعني يظهر الإمام إما أن يكون فعلا جاهل، جاهل يحتاج أن يعرض على لجنة مقابلة الأئمة والمؤذنين وطلبة العلم حتى يفهمونه، وإما أن يكون لما سلم تسليمة واحدة نسي بأنه يريد أن يسجد للسهو، ولعل هذه الأقرب. على العموم يعني المسألة غير واضحة بالنسبة لي، لكن عموما من المهم جدا أن نعلم بأن سجدتي السهو لا تكون في وسط الصلاة، وإنما تكون في آخر الصلاة، إما أن تكون قبل السلام أو بعد السلام. فإذا كان الإمام لما جلس للتحيات التشهد الأخير وسلم فانتبه بأنه يعني انتبه أنه ما سجد للسهو، ما كان ينبغي له أن يرجع فيسجد للسهو، لأنه بسلامه الأول خرج من الصلاة في قول جمهور العلماء، ويسلم التسليم الثاني ثم بعد ذلك يسجد للسهو، ما في حاجة أنه يأتي بالتحيات من جديد. طيب التحيات الأولى ما موقعها من الصلاة؟ فيظهر الإمام يحتاج أنه يجلس مع أحد العلماء أو طلبة العلم يفهمه كيفية معالجة الخطأ في الصلاة. أرشده إلى هذا يا أخي الفاضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضيلة الشيخ من سنة السهو في الصلاة وسجود السهو، يقول إذا أتى بذكر الركوع في السجود أو بذكر السجود في الركوع وكان مأموما هل يسجد للسهو؟
الحمد لله. بالنسبة للمأموم إذا ترك الواجب مثلا أو قلبه غير متعمد فإن الإمام يتحمل عنه، تحمل عنه الإمام الواجب، ولذلك ليس عليه سجود سهو.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. فضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة في الرسالة النصية القصيرة، يقول فضل الشيخ معنا مكالمة. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
مرحب مرحب، كيف حالكم؟
الله يحفظك محمد، تفضل.
شخبارك يا شيخ؟ بخير
حياك الله، لو سهلة
الشيخ. أنا عندي والله سؤال، حين دخلت المسجد الصلاة ويعني في وقت وايد الساعة اللي قام ولا شيء، شو الأجر أكثر اللي يبدأ فيه؟ هل أتسنن أحسن أو أني يعني أستغفر أكثر أو أني أقرأ قرآن؟
أي وقت طال عمرك، في أي وقت أنت الآن يعني؟
أي صلاة، أي صلاة.
أي صلاة وقت. نعم أبشر.
يعني قبل الصلاة شو أسوي أحسن اللي فيه أجر أكثر؟
إن شاء الله.
ما أصلي ولا أني أقرأ قرآن ولا أني أسبح؟ هذا خير.
جزاك الله خير محمد.
شكرا شكرا.
حياك الله. نعم الشيخ، سؤال محمد بالنسبة لمن دخل المسجد قبل الصلاة بساعة أو ما يقارب الساعة، فيقول ما الأفضل له وأكثر أجرا في هذه الحال؟ هل الصلاة، قراءة القرآن، الذكر؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، لا بد أن تعلم أن الإنسان منذ أن يتحرك من بيته إلى المسجد فهو في صلاة، ما انتظر الصلاة، وهذه من نعم الله عز وجل. ولذلك الإنسان منذ اللحظة الأولى التي يمشي فيها من بيته إلى المسجد فهو في صلاة، والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينتهي من الصلاة. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا جاء المسجد قبل الصلاة فإنه يأتي بالسنن الراتبة القبلية إن كان جاء قبل الفجر أو الظهر مثلا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. هذا لمن أتى المسجد في مثل هذه الأوقات. الأمر الثاني الآخر بالنسبة للإنسان يأتي بالعبادات التي يرى بأن أصلح لقلبه بعدما يأتي بالسنن هذه الراتبة، فإذا كان يعتقد بأن قراءة القرآن أصلح لقلبه يقرأ القرآن، وهذه عادة الناس يستثمرون هذا الوقت في قراءة القرآن، وإذا كان يريد أن يدعو فليدعو، لأن هذا لأن الوقت بين الأذان والإقامة هذا وقت يجاب فيه الدعاء، مظنة إجابة الدعاء كما يعني ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مثلا أن يذكر الله عز وجل، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله مثلا، أو استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يذكر الله ويعظم الله عز وجل. فإما أن يجمع بين هذه العبادات أو يقتصر على واحد، كذلك يكثر من النوافل، ما في بأس أن يصلي ما دام أنه أتى بالسنن الراتبة، يصلي في غير الفجر، الفجر يكفي ركعتين، لكن الظهر مثلا يصلي، إذا جاء قبل الأذان يعني تقول لي والله أنا جاي قبل الأذان، صلي صلاة الضحى الظهر مثلا، صلاة الضحى، إذا جيت قبل أذان الفجر صلي، فإن هذا من قيام الليل، إذا جيت قبل العصر صلي أيضا 2 ركعة 4 6 8 10، صلي ما شئت حتى تقام الصلاة، إذا جئت بعد صلاة قبل صلاة المغرب تنتبه قبل أذان المغرب، لأن هذا وقت نهي شديد، واللي قبل أيضا وقت نهي ما يصلى فيه إلا ذوات الأسباب كتحية المسجد مثلا، لكن بين المغرب والعشاء هذا وقت يجوز أن تصلي فيه ما شئت، وهكذا. بارك الله فيك،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بكم على هذا البرنامج المفيد.
جزاك الله خير، الله يحفظك بارك فيك، تفضل أبو عبد الله.
كيف حالك إن شاء الله؟
الله يحييك، أهلا وسهلا ومرحبا.
بالنسبة للسائل اللي سمع سجود صلاة سجود السهو واستغرابه منه، هذه الطريقة احنا عد الأحناف هكذا سجود السهو، نقرأ الفاتحة نسلم يمين
تحيات تقصد،
هاي طريقة الأحناف.
كيف أبو عبد الله، أبو عبد الله تقرأ التحيات؟
نعم،
لو تعيد السؤال مرة أخرى، لأنك
عندنا بالأحكام سجدة السهو أن نقرأ التحيات نسلم مرة واحدة على اليمين ثم نسجد سجدة السهو ونقرأ التحيات مرة أخرى ونسلم، هكذا علمونا بالمذهب الحنفي. ما أدري. نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم، كلمة أخرى. نعم. فالشيخ سؤال أبو عبد الله بالنسبة للسجود السهو، يقول كان عندهم في مذهب الأحناف كما ذكر الأخ السائل الأخ أحمد يقرأ التحيات يقول ثم يسلم تسليمة واحدة ثم يأتي بسجود السهو ثم يأتي بالتحيات مرة أخرى ثم يسلم.
الحمد لله، عموما إذا كان الإمام يعني يعتنق المذهب الحنفي الذي يذهب إلى مثل هذا الأمر فيعني المسألة واسعة، لكن الحق في الدليل، الحق في الدليل، ولذلك من المهم جدا على الإمام أن يعرف يعني مكان سجود السهو محله، ولذلك الذي عند الحنفية في واقع الأمر ضعيف جدا، لأن المسائل ذكروها بناء على تخريجات معينة فيما يتعلق بالانتهاء من الصلاة، والحنفية لهم يعني مفردات خالفوا فيها جمهور الفقهاء من حيث مثلا متى تنتهي الصلاة، تنتهي بالنية وشيء من هذا القبيل، وحتى في قضية العمد والسهو لهم أيضا جملة من الترتيبات في هذه المسألة. على العموم يعني دعوة للإمام هذا أنه يتنبه إلى قضية التعلم تعلم أحكام سجود السهو، وذلك بالنظر إلى الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة الشيخ لرسالة نصية القصيرة. يسأل فضيلة الشيخ يقول: جابعت زوجتي بعدما تطهرت من الحيض، وبعدها يقول بساعات قليل نزل منها دم، استمر اليوم ونصف، مع العلم بأن يقول الجماع كان في اليوم العاشر من بداية الدورة، وفي الأمور الطبيعية يقول أن تتطهر في اليوم التاسع، فهل يقول علينا شيء؟
الحمد لله، أولا من حيث الإثم والجناح لا جناح عليكم ولا إثم ولا كفارة، لأن الجماع حصل في وقت الطهر فيما يغلب على ظنكما. المسألة الثانية، إذا عاد الدم بشكل واضح تعرفه المرأة من جنس دم الحيض بلونه ورائحته فإنها تجلس الأيام المتبقية، أما إذا عاد مثل الرعاف دم خفيف أو مثلا نزل دم يسير نقاط فإن هذه بقايا في العروق، وكذلك قد يكون استحاض إذا كان الدم خفيف فإنها لا تجلس هذه الأيام، وإنما بعد ما تغتسل تمارس العبادات والطاعات يعني كأنها إحدى الطاهرات. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول قوله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد، يقول ما المقصود بشر الحاسد، وما الفرق بين الحسد والعين؟
الحمد لله، العين سببه الحسد، العين سببها الحسد، والحاسد قد يصيب بالعين وقد لا يصيب بالعين، يعني أحيانا الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير وكراهية هذه النعمة للآخرين، وأشد من أشد أنواع الحسد تمني زوال النعمة عن الغير وتحولها إليه، هذا أشد وأقبح أنواع الحسد. ومن الحسد تصدر العين، أحيانا قد يكون الحاسد يصيب بالعين، وأحيانا قد لا يصيب الحاسد بالعين لكن يؤذي بالكلام والحقد والكراهية، قد يتولد من ذلك شيء من الضرر المادي البدني حينما لا يمتلك الحاسد تصرفاته.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: أريد هدم منزل العائلة القديم وإعادة بنائه، سأقوم يقول باستئجار منزل لوالدتي وأختي ريثما يتم الانتهاء من البناء، ويقول والدتي ترفض أن أقوم بالاستئجار وتريد أن تنتقل إلى منزلها في منطقة بعيدة وغير يعني لا يوجد فيها شوارع ولا مواصلات ولا غيره، يقول أنا رفضت طلب الوالدة لأني أرى أن ذلك سيكون شاقا عليها، فيقول هل علي إثم إن رفضت طلبها و يعني أصرت على أن تذهب إلى بيت آخر يكون قريب ويكون فيه بقربه مواصلات وكافة الخدمات؟
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة لمثل هذه القضايا، قضايا لا يمكن الجزم بها بشكل عام إلا بعد النظر إلى طبيعة الوالدة وتفكير الوالدة وأيضا نفسية الوالدة، فأنت شوف ما هو الأصلح للوالدة الذي يحقق لك البر فيها وعدم العقوق، هذا أهم شيء. أحيانا أخي الفاضل بعض الآباء والأمهات عندهم من الاحتمال وعندهم من الصبر الشيء الذي ممكن يتعايشون تحت أي مع أي ظرف ومع أي مناخ، وفيه من الوالدين أو بعضهما لا لهم يعني أشياء يتميزون فيها عن الناس، خصوصية نفسية معينة، فأنا أنصحك أخي الفاضل بأن تبتغي رضاها وأن تقنعها إذا أردت فعلا أن مثلا تمتنع عن انتقالها، تقنعها بذلك، إن اقتنعت فالحمد لله، تبين لها السلبيات والإيجابيات بهذه الطريقة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول بخصوص ترتيب الصلوات، إذا ما صليت يقول المغرب ودخلت وقت العشاء وقامت الصلاة، ماذا أفعل في هذه الحال؟ وكذلك يقول بخصوص باقي الصلوات كيف يكون الأمر؟
الحمد لله، الترتيب على الراجح من أقوال أهل العلم واجب من الواجبات، ولذلك الترتيب بين الفوائد واجب. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الظهر والعصر والمغرب في غزوة الأحزاب، فصلى الظهر بعد المغرب ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا دخلت المسجد وأنت لم تصلي المغرب وصلاة العشاء قائمة، فتدخل معهم العشاء بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة أنت تجلس، ثم بعد ذلك أنت بالخيار، إما أن تستعجل فتسلم، تأتي بالتحيات فتسلم لتلحق الإمام في الركعة الرابعة له والأولى لك بنية صلاة العشاء، وإلا تنتظر حتى يعني يكمل الإمام وتسلم معه، أنت بالخيار بين هاتين الصورتين.
أيضا يقول الشيخ صلي مع الجماعة وفجأة يقول تذكرت أو جاني وسواس أني لم أتوضأ، هل يقول أقطع الصلاة أم أستمر وبعد ذلك أعيد صلاتي؟
الحمد لله، إذا كنت الأصل أنك متوضأ ثم جاءك الوسواس لا، ما تقطع الصلاة وإنما تستمر في صلاتك، ما تقطع صلاتك، لأن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين أنك متطهر، تستعيذ بالله تعالى من الشيطان ووسوسته وتوهينه لك وحرصه على إفساد عبادتك، لا تنصرف. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي السعيد، من الإخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.